في نقاط ثلاث. الأولى في أن الأخلاق نزعة أصيلة، والثانية في أن قيمة الخلق هو بتطويع النفس، والثالثة في بيان خلق المؤمن المتدين. نتكلم عن النقطة الأولى، هل أن الأخلاق نزعة أصيلة إنسانية، أم أن الأخلاق اتجاه فكري؟ هنا أمامنا نظريتان. النظرية الأولى، هذه النظرية تقرر أن الأخلاق اتجاه فكري، ولذلك تختلف القيم الأخلاقية باختلاف الجذور الحضارية وباختلاف الجذور المعرفية لدى الإنسان. النظرية الثانية التي نحن نؤكد عليها، نقول لا، الأخلاق نزعات متأصلة في الإنسان، ما لها ربط بالحضارات ولا بالاتجاهات الفكرية. كيف أشرح لك هذا الأمر؟ أولاً، القيم المتأصلة عند الإنسان ترجع إلى صفتين: حسن العدل وقبح الظلم. شلون حسن العدل وقبح الظلم؟ كل إنسان له حقوق في هذه الحياة. إعطاء الإنسان حقه هذا شنو؟ عدل. وسلب الإنسان حقه هذا شنو؟ ظلم. إذن العقلاء بما هم عقلاء قرر أن العدل حسن، لأن العدل يتوقف عليه استمرار الحياة على الأرض، لولا العدل لما بقيت الحياة على الأرض. والعقلاء بما هم عقلاء يرون قبح الظلم، لأن الظلم يعرض الحياة البشرية، يعرض الحياة الاجتماعية إلى الخطر وإلى التلف وإلى الدمار، وهذا ما إلى ربط باختلاف الحضارات ولا باختلاف الاتجاهات الفكرية. ثانيا، هناك فرق بين القيم وبين الآداب. القيم أصول عقلائية يقررها جميع العقلاء، بينما الآداب هي تعبير. الآداب ممارسات سلوكية تمارسها المجتمعات كتعبير عن ماذا؟ عن القيم الأصيلة. كيف تمارسها المجتمعات كتعبير عن القيم الأصيلة؟ هل أشرح لك الآن. الإنسان بما هو إنسان يرى أن العدل حسن والظلم قبيح، وإنما تختلف المجتمعات في التعبير عن العدل والظلم، تختلف المجتمعات في الأدب، يعني في الممارسة السلوكية، لا أنها تختلف في القيم الأخلاقية، لا أنها تختلف في ضابطة الأخلاق، حتى نقول بأن الاتجاهات، بأن الأخلاق تتبع الاتجاهات الفكرية وتتبع الجذور الحضارية. إذن هذه النقطة الأولى انتهينا منها. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثانية، ما هو الفرق بين أخلاق الموت وأخلاق الحياة؟ انتبه لي جيدا. هنا عندنا اتجاهان. اتجاه الأول هو الاتجاه القائل أن قيمة الخلق بسحق النفس، والاتجاه الثاني الذي يقول لا، قيمة الخلق بما له من حرارة فاعلة في إدارة الحياة. كيف نفرق بين الاتجاهين؟ الاتجاه الأول يقول لك الخلق كمال روحي، الوصول إلى الكمال الروحي بسحق النفس. أساس الكمال الروحي أن تكون نفسك تحت يديك، لا أن تكون تحت يدي نفسك. هذه نسميها أخلاق الموت. لماذا؟ لأن هذا الأساس وهذا الاتجاه الفكري لا يعطي للأخلاق فاعلية في الحياة. لذلك إحنا ننطلق إلى ماذا؟ إلى الاتجاه الثاني الذي نسميه بأخلاق الحياة. شنو أخلاق الحياة؟ أخلاق الحياة ترتكز على أن قيمة الخلق ليس بسحق النفس. الاتجاه الأول يرى أن الزهد فضيلة ليس فوقها فضيلة، بينما الاتجاه الثاني يقول لك لا، الزهد ليس فضيلة. إذا كان الزهد وسيلة لإنعاش حالات وأوضاع المجتمع فهو فضيلة، وإلا فليس فضيلة. كيف؟ يعني إحنا ما نمارس الزهد كغاية، نمارس الزهد كوسيلة. الزهد مو خلق، الزهد وسيلة. لو تعارضت الصلاة مع مساعدة الفقير، يعني أنا ما أقدر يا أصلي أروح أساعد الفقير، الصلاة المستحبة، أيهما يقدم؟ طبعا مساعدة الفقير. خير الناس من نفع الناس. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. لماذا؟ يريد أن يعلمنا أخلاق الحياة، يريد أن يقول لنا فضيلة العبادة هي بأن تكون فاعلة مؤثرة في حياتك، ولا تكون الصلاة مؤثرة في حياتك إلا إذا مارستها بحب وبرغبة وبنشاط، وأما إذا مارستها كوظيفة ثقيلة أو كعبء ثقيل عليك لن تكون الصلاة ذات أثر على حياتك ولا على وجدانك ولا على سلوكك. ولذلك ورد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه: كان إذا اغتم، الإمام هذا إمام معصوم بعد، كان إذا اغتم ترك النافلة. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يقول: أماه فاطمة لما لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن الجار ثم الدار. نجي إلى النقطة الثالثة أتعرض لها باختصار: خلق المتدين. ينبغي أن يكون الإنسان المتدين متخلقا بأخلاق الحياة، لا متخلقا بأخلاق الموت. المتدين هو الذي يعيش الجاذبية، شخص جذاب للآخرين، شخص جذاب بمظهره، بلباسه، ببسمته، ببشاشته، بحسن خلقه، بتواضعه، بقضائه لحوائج الآخرين، بتعاونه مع الآخرين. المؤمن المتدين هو العنصر الجذاب. الرسول الأعظم كان يعيش عنصر الجاذبية: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا هو خلق الحياة. المتدين هو الذي يتعامل حتى مع أعدائه بالبسمة والبشاشة. الإمام الحسين يوم عاشوراء كان يبكي، قالوا: ما يبكيك يا أبا عبد الله وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ الجنة مضمونة بالنسبة لك. قال: ما بكيت لنفسي، وإنما أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
يا ربي يا إلهي يا مولاي. مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي
قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي ما هو.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل
إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وهم أقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي حي على الفلاح.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة الآية 18 بعد 100 من سورة البقرة تستعرض مقولة المشركين بعد أن استعرضت الآية السابقة مقولة أهل الكتاب في ادعاء الولد، وتلتقي المقولتان في سوء التصور وخطأ الفكرة. وإذا كان اليهود والنصارى أهل الكتاب ورسالة فإن المشركين ليسوا كذلك، ولهذا تعبر عنهم الآية المباركة بالذين لا يعلمون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقد قلنا سابقا أن مخاطبة القرآن الكريم اليهود والنصارى بأهل الكتاب يتضمن عدة دلالات، لعل من أهمها هي استنهاضهم وتذكيرهم برسالتهم وكتابهم السماوي، وأنهم ينبغي ألا يقفوا نفس الموقف الذي يقف فيه المشركون الذين لا يعلمون شيئا. فأنتم أهل الكتاب ورسالة، ولهذا فنجد الآيات القرآنية المباركة تخاطبهم بذلك: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فهناك بين المسلمين وأهل الكتاب نقطة سواء، وهي كون الجميع أصحاب رسالة، وكون الجميع يعبدون ربا واحدا ويتجهون إلى إله واحد بعيدا عن الأرباب البشرية والحجرية التي يتخذها الذين لا يعلمون من المشركين. ولهذا نرى القرآن الكريم كثيرا ما يتحدث عن أهل الكتاب باعتبارهم أصحاب رسالة سماوية، أما المشركون فهم يعيشون البعد عن العلم والبعد عن الرسالات، ولهذا يسميهم القرآن بالذين لا يعلمون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ولا عجب أن يعيش هؤلاء المشركون السذاجة في تصورهم لله سبحانه وتعالى فيطلبوا الخوارق والمعجزات. كذلك قال الذين من قبلهم، القرآن هنا يقول كذلك قال الذين من قبلهم، وهم أهل الكتاب واليهود، حيث اقترحوا بمثل تلك المقترحات على موسى عليه السلام بقولهم أرنا الله جهرة. ولهذا فإن الآية تقول تشابهت قلوبهم، فأهل الكتاب والكفار متشابهون في أفكارهم وآرائهم. يقول هؤلاء ما قاله أولئك، ويقول أولئك ما قاله هؤلاء، تشابهت قلوبهم. فلا فضل لليهود على المشركين، رغم كون اليهود أصحاب كتاب سماوي وأصحاب أنبياء، ولكنهم التقوا في تصوراتهم وفي آرائهم وفي أفكارهم مع أولئك الذين يجهلون، مع أولئك الذين ليس عندهم كتاب ولا يعرفون رسالة ولا يعرفون نبي. القرآن الكريم يوضح سبب المواقف المتحدة ووحدة الموقف ووحدة الآراء والمقترحات بين اليهود رغم كونهم أهل كتاب، وبين المشركين الذين لا يملكون أي كتاب. القرآن يقول وحدة الموقف نابعة من وحدة القلوب ومن تشابه القلوب، تشابهت قلوبهم، فلا فضل لليهود على المشركين وهم متشابهو القلوب، ولهذا تشابهت أقوالهم وتصوراتهم وآراؤهم، وبالتالي تشابهت مواقفهم. فالقلوب هي التي تنبع منها التصورات وتنبع منها الآراء وبالتالي تنبع منها المواقف. ولهذا إذا ما أصاب تلك القلوب خلل ومرض فإنك ترى أصحابها مرضى في تصوراتهم ومرضى في آرائهم وكذلك مرضى في سلوكهم ومواقفهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا ينسب القرآن الكريم إلى القلوب وإلى القلب، ينسب الشك والريب بقوله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، كما ينسب لها المرض فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فإن سبب المسارعة في موالاة اليهود أعداء الإسلام وسبب المواقف المتخاذلة تجاههم من قبل بعض المسلمين الذين يدعون الإيمان ويرفعون شعار الإسلام، إن سبب تلك المسارعة هي لأن هؤلاء يعيشون المرض في القلب، تلك المواقف الذليلة سر تلك المواقف، وسبب ذلك يعود بالعمق وبالدرجة الأولى إلى تلك القلوب المريضة وتلك النفسية المهزومة التي يحملها هؤلاء المتخاذلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فسر المسارعة مع اليهود والاتفاق مع اليهود والتنازل إلى هؤلاء الأعداء الذين يعتبرهم القرآن الكريم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، سبب ذلك هو أن هؤلاء الذين يعيشون الموالاة مع اليهود هم يعيشون قبل ذلك المرض في القلب والزيغ في القلب، ويعيشون النفسية المنهزمة المنهارة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. انظر إلى التعبير القرآني لهؤلاء المرضى، يسارعون فيهم ولم يقل يسارعون إليهم، وهذا التعبير يسارعون فيهم يعبر عن مدى تفاعل هؤلاء مرضى القلوب الذين يعيشون الهزيمة الداخلية والروحية المنهزمة. هؤلاء ليسوا فقط عملاء وإنما عملاء مقتنعين، ليسوا عملاء مقنعين، هؤلاء يعيشون العمالة المقنعة والعمالة المقتنعة، فهم مقتنعون في موالاتهم لليهود وفي اتفاقهم وتنازلهم لهؤلاء الأعداء. والسبب من ذلك هو القلب، المرض في القلب. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، كما ينسب القرآن الكريم إلى القلوب القسوة، ولهذا تكون مواقف اليهود قاسية بسبب قسوة القلوب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، كما ينسب القرآن إلى القلوب الزيغ والختم والأكنة والطبع وإلى ما يشبه ذلك من الأمور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا هو المطلب الأول للمؤمنين، وهذا هو الدعاء الأول للمؤمنين. ربنا ولا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن القلب هو الأساس في كل الآراء والمواقف والتصورات، وعندما يزيغ القلب تزيغ الأفكار وتزيغ المواقف، والعكس هو الصحيح. عندما يعمر القلب بالإيمان والتقوى يعمر الرأي ويعمر التصور ويعمر الموقف الإيماني الثابت. ولهذا نرى القرآن الكريم كثيرا ما يؤكد على القلب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولهذا فإن سر وحدة المسلمين يكمن في القلوب المتآلفة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولهذا نرى تشابه المواقف من قبل المشركين ومن قبل اليهود، رغم كونهم أصحاب كتاب، تشابه المواقف نتيجة لتشابه القلوب وتشابه النفسيات. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقي تبلجيه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون. وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخلق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إلهي قلبي محجوب، ونفسي معيوب، وعقلي مغلوب، وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل أسير ودربي يدرب الفناء وزادي سقط متاع قليل أسير ودربي يدرب الفناء وزادي سقط متاع قليل خطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول من شفق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روض النقاء ولا هب ريح الصفاء العليم.